بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا في غزوة تبوك حيث انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، ومرت معنا في الطريق ما حدث بعض المواقف، ولا سيما من المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خرج منهم معه، فكانت لهم مواقف مخزية حتى أثناء الطريق. وكذلك أيضا سيأتي موقف للمنافقين، أيضا موقف مخزي في نهاية المعركة إن شاء الله. قال ابن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، أتاه يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية لأن هؤلاء من النصارى، فكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم كتابا فهو عندهم، يعني عند هؤلاء النصارى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دوما، لدومة الجندل معروفة، وهذا كان ملكا عليها، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، يعني خالد اقترب بهذه السرية من حصن أكيدر ينظر إليه، وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. سبحان الله، يعني ليس من العادة أن الإنسان يصيد البقر في الليل، والرجل على سطح يعني قد تهيأ للنوم وهو في قصره، فشأت البقر الوحشي، يعني البقر اللي تعيش في البر، تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ يعني بدلا أن تذهب تطاردها في الفيافي، هي قد جاءت إليك عند باب قصرك. قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه لأن ربما أبدى مقاومة فقتلوا. وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل قدومه به عليه. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. هذا قباء من حرير مخوص بالذهب، يتعجبون من ملمسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا. المناديل، فكيف باللباس؟ قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، يعني أخذ منه الجزية. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بتبوك 14 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. قلت في المسند وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا حديث صحيح، 20 يوما. ومعركة تبوك كانت كالتمهيد والتهيئة للفتوحات الإسلامية العظيمة فيما بعد، فتوحات الشام ومصر والعراق وهذه البلدان العظيمة التي فتحت ودخلت في الإسلام، فهذه المعركة كالتهيئة لها. إذن الذي بدأ بالفتوحات الإسلامية هو النبي عليه الصلاة والسلام بمعركة تبوك، وقبلها أيضا معركة مؤتة، ثم أصحابه ساروا على سنته وعلى طريقته وعلى جهاده عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا الجيوش ففتحت تلك البلدان. قصة مسجد الضرار، نعود إلى المنافقين مرة أخرى وما عندهم من المواقف المخزية. قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك. هؤلاء جماعة من المنافقين في قباء، جماعة من المنافقين في منطقة قباء، وأرادوا الشقاق وأرادوا أن يجعلوا مرصدا للكفار في المدينة والتفريق بين المؤمنين، فقالوا: نبني مسجدا غير مسجد قباء، نبني مسجدا لنا نحن. ما الهدف؟ الشقاق والتفريق وحتى يكون مرصدا لمن حارب الله ورسوله. وهؤلاء هم الطابور الخامس، أرادوا أن يجعلوا قاعدة في المدينة، تكون هذه القاعدة لمن؟ للكفار. وهذا هو ديدن المنافقين، المنافقون دائما يفعلون هذا، هم قاعدة في بين المؤمنين لأهل الكفر والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي قبل أن يخرج إلى تبوك جاءوا إليه وطلبوا منه أن يصلي في مسجده حتى يعطى الصبغة الشرعية. النبي صلى فيه، من يستطيع بعد ذلك أن يهدمه أو أن ينتقده؟ من يستطيع؟ النبي صلى فيه، يعني أرادوا ماذا؟ أن يأخذوا صبغة شرعية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرادوا شرعية هذا المسجد حتى ما ينتقد ولا يعترض عليه ولا يقال فيه كذا وكذا. وحتى اليوم المنافقون أيضا ربما انتزعوا بعض الفتاوى، انتزعوا بعض الأقوال من بعض المشايخ، يعني نوع من الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. مسجد بنينا للمريض الذي ما يستطيع أن يذهب إلى قباء يصلي فيه، صاحب الحاجة متعجل عنده شغل في ليلة مطيرة ليلة شاتية، ما نستطيع أن نذهب إلى قباء، نصلي في هذا المسجد. يعني شوف المكر كيف، سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني على جناح سفر وحالي شغل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. هذا دليل النبي ما يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب. قاتل الله الطرقية الصوفية الغلاة هؤلاء الذين جعلوا نبي الله بمنزلة رب العالمين. الصوفية الطرقية يعتقدون أن النبي يعلم الغيب وأنه يعلم ما في النفوس وأنه يفعل ويفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الرافضة فإنهم أسوأ، لأنهم جعلوا هذا لآل البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلهم سيء وكلهم على الإلحاد والضلالة. النبي ما يعلم، لما جاءوا إليه بالكلام المعسول: هذا مسجد يا رسول الله لذي العلة وذي الحاجة، الليلة المطيرة الليلة الشاتية. النبي أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، هو أبو التسامح. ماذا قال لهم؟ نأتيكم الآن، نحن عندنا شغل على سفر، إذا فرغنا إن شاء الله، إذا جئنا أتيناكم وصلينا لكم فيه. يعني شوف موقف المنافقين في مكرهم وخداعهم وكذبهم، وانظر إلى موقف النبي في تسامحه وصدقه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم، ولكن الله علمه. فلما نزل، يقول ابن إسحاق: فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، علمه الله عز وجل بكيد هؤلاء المنافقين وماذا أرادوا ببناء هذا المسجد. وهو في الطريق قبل أن يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي، تصوب هذه ومعنى المعطوف على مالك، ومعنى بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أيضا تصوب أخا بني العجلان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا رجلين من الأنصار فقال لهما انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقه، فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن دخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. نسأل الله العافية. إذن من الذي فضحهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين قصدهم، بين مرادهم ومكرهم، ماذا يريدون؟ اتخذوا مسجدا ضرارا للإضرار بمسجد قباء، للإضرار به. لماذا؟ لأن مسجد بجوار مسجد سوف يضره، يقل جماعته وينصرف الناس عنه، إضرار بمسجد قباء ضرارا، وكذلك إضرار بجماعة قباء من المؤمنين. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وليس ذلك من إيمان وإسلام، وإنما هم على الكفر، ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذا واضح، مسجد بجوار مسجد يفضي ذلك إلى تفريق. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن كل شيء يفضي إلى التفريق بين المؤمنين فإنه حرام، لا يجوز في الإسلام، لأن الله هنا ذم المنافقين لأنه مراده التفريق بين المؤمنين. أي شيء، شعار، جماعة، حزب، عمل، شغل، أي شيء يفضي إلى التفريق بين المؤمنين فإنه حرام، وهو من عمل المنافقين. المنافقون هم الذين يريدون التفريق بين المؤمنين ويريدون زرع الفتنة بين المؤمنين. أي شيء، حتى لو كان منتدى في الانترنت، حتى لو كان موقع في الانترنت يفضي إلى التفريق بين المؤمنين، يجب إغلاقه، يجب حجبه. لماذا؟ لأنه هذا كمسجد الضرار، لأن هذا الموقع أو هذا المنتدى أو هذه الصحيفة، هذه المجلة أصبحت كمسجد الضرار، يجب أن تحرق وأن تهدم. وكذلك الموقع أو المنتدى يحجب أو يغلق، لأنه يفضي إلى التفريق بين المؤمنين، وهذا لا يجوز، والله المستعان. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، قاعدة قاعدة لكل من يحارب الله ويحارب رسوله في الخارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في مؤامرة كبرى كانت تحاك في المدينة وتدار، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري، خرج للجهاد للقتال في سبيل الله، وهؤلاء الأخباث في المدينة يحيكون الدسائس والمؤامرات وعلاقات واتصالات بالكفرة في الخارج من أجل أن يضرب الإسلام وتضرب المدينة من الداخل، ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبادر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حرقه وهدمه وإزالته. وهكذا ينبغي أن يتعامل مع المنافقين، والله المستعان. المنافق خطر أعظم يا أخواننا. الآن شوف في المدينة، مسجد في المدينة، قاعدة الكفار في المدينة، هذا أخطر ولا الكفر اللي في الخارج؟ الكافر في الخارج أنت تعرفه ظاهر، تستطيع أن تتقيه، أنت في حذر منه، لكن هذا الذي عندك في البلد وأنت ما تدري، ويظهر أنه مسلم، بل ماذا فعل؟ ما بنى قاعدة عسكرية، بنى مسجدا. شوف كيف الخبث، بنوا مسجدا وطلبوا من النبي أن يصلي فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أخطر هؤلاء وما أشد كيده مكرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه السنة، السنة التاسعة، حج أبو بكر الصديق نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت حج أبي بكر رضي الله عنه سنة التاسعة ونزول سورة براءة. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية شهر رمضان وشوالا وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين، ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد. نزلت براءة، هي سورة براءة، لنقض ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين قبائل من العرب، خصائص إلى آجال مسمى. يعني هناك، يقصد بكلمة خصائص يعني عقود خاصة، هناك عقد عام، عهد عام لكل المشركين في جزيرة العرب، وهناك عهود خاصة مع بعض القبائل إلى آجال مسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك، فنزلت فيه أي في هذه العهود وفي هذا العهد وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك، وفي قول من قال منهم، لأن سورة براءة يسمونها الفاضحة، فضحت المنافقين، ومنهم من يقول كذا ومنهم، فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون، منهم من سمى لنا ومنهم من لم يسمى لنا، منهم من سمي لنا لعلها، منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى لنا. في صح منافقين ناس سمت لنا، مثل من؟ مثل رأسهم عبد الله ابن أبي، الله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العظباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ إيش معنى هذا؟ يعني أنت الآن جئت لتكون أميرا بدلا مني أم مأمور؟ أم أنا أبقى الأمير وأنت مأمور من ضمن الناس؟ ماذا قال علي؟ فقال: بل مأمور. دليل على أن الخليفة بعد رسول الله من هو؟ أبو بكر. ثم مضيا. طب لماذا؟ ما الحكمة من بعث علي؟ لأن النبي قال: ما يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. هذه واحدة. الثانية أن العرب في ذلك الوقت ما كانوا يقبلون العهود والمواثيق إما من الرجل نفسه أو أحد من أهل بيته، هكذا تعتمد عندهم، حتى قيل له: يا رسول الله، أن العرب ما تقبل إلا منك أو من الرجل أو من شخص من أهل بيتك. وهذا الذي جعل النبي يبعث علي بن أبي طالب. يقول: فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريانا، ولا يطوف بالبيت عريان، لعل هكذا، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عهد فهو له إلى مدته. وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيه، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عهد إلى مدته فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك عن مشرك، ولم يطوف بيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذه بنود العهد الذي كلف به علي بن أبي طالب. أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، هذه موعظة، يعني حجكم طوافكم وسعيكم وقوفكم هذا كله هباء منثور طالما أنكم بقيتم على الشرك، وما في جنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، الكافر ما يدخل الجنة. إذن هذه موعظة. وكانوا يقول لهم: أعمالكم هذه كلها حابطة، لا بد من الدخول في الإسلام. ولا يحج بعد العام مشرك، إذن آخر سنة حج فيها مشركون هي هذه السنة، السنة التاسعة، السنة العاشرة ما فيها إلا مسلم. ولا يطوف بالبيت عريان، طبعا معروف هذا كان عندهم في الجاهلية، يطوفون بالبيت عرات، معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع المشركين من الحج في العام المقبل، ومنع المنكرات والمظاهر الجاهلية أيضا. ومن أقبح المنكرات والمظاهر الجاهلية هي هذا، أنهم كانوا يطوفون عراتا. طيب، بالنسبة للعهد، المشركون إما شخص عنده عهد عام، النبي لما فتح مكة أعطى الناس عهدا عاما، يعني من أراد أن يأتي مكة فليأتي حتى لو كان مشركا، وفي عهد خاص. طيب، أما أهل العهد العام فمعهم كم؟ 4 أشهر. بإمكانه في 4 أشهر أن يرجع إلى أهله، إلى مأمنه، ثم ينظر إما الإسلام وإما السيف. من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى عهده، إلى مدته. هذا الذي بلغه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. قلت في مسند الإمام أحمد عن زيد بن أثيع رجل من همدان قال: سألنا علي رضي الله عنه: بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة. قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عهد فعهده إلى مدته، فعهده إلى مدته، يعني إلى الأجل المحدد بين النبي وبين هذا المشرك، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. واضح؟ الذي له أجل إلى أجله، ستة أشهر، تسعة أشهر، سبعة أشهر إلى أجله. الذي ليس له أجل كم معه؟ أربعة أشهر. ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني مختلطين. إذن وهذا من الحكمة التي جعلت النبي لا يحج السنة الثامنة والسنة التاسعة، من الحكمة، لأنه ما ينبغي للنبي أن يحج وهو في جماعة من أهل الشرك. ولذلك لما تمحض الحج وأصبح حجا إسلاميا حج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قلت هذا الحديث في المسند وأخرجه الترمذي، والزيادة التي بين القوسين منه هو حديث صحيح. نقف عند هذا الحد، وكنت روعت بحديث كعب بن مالك الطويل، وما أدري ربما نأتي به وربما لا أتي، لكن أنظر إن شاء الله، إن رأيت جئت به لنقرأه، وإلا تركناه، إنه معروف في الصحيح. والحمد لله رب العالمين.